بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة في بيان المختار في مسألة الاستثناء من حرمة الغيبة للقدح في أهل المقالات الباطلة، أن النقد العلمي إن توجه إلى المقولة الباطلة نفسها دون صاحبها لا يقتضي عادة الحط من شأنه. إذا تركز على الرأي، على القول، على المقالة الباطلة، مو على القائل بالمقالة الباطلة، ومجرد كون ذلك غير متناسب للدعاءات الفقاهة والدراية والحذاقة الذي يتنافى مع الخدش في تلك المقالة، ومجرد كونه غير متناسب بل موجب للتشكيك بهذه الدعاوى، هذا في الحقيقة لا يعد حقا من شأنه. غالب الأحيان لا يعد حقا من شأن، لأنه ادعاء الشأن بمرتبة عليا إذا مات عند البعض أو استلزم نقد ما وبيان أمر ما استلزم نفيه، هذا في الأعم الأغلب لا يعد حقا من الشأن، لأن هو أصل الشأن، هو الشأن الدعائي موسى الشأن الدعائي، هذا الادعاء إذا هو ما مقبول ماكو ضرورة أنه لازم يقبل الإنسان منه كل ما يدعي إذا صدقه محيط من الناس، جمع من الناس. قد هو معنى الحط من شأنه عرفان إطلاقا ينطبق عليها، أنا ما أريد أنفي، ولكن يا ترى هذه الغيبة اللي هي معناها الوقيعة اللي احنا اخذنا الحط من شأنه مو هو كعنوان، انه يحرم الحط من شأن اي احد ونستفيد من كلمة الحط والشأن الاطلاق، فاذا نقول كل حط من شأن احد فهو غيبة، هذا بعد يصير مو دقيق. ليش؟ لان هو معنى الغيبة الوقيعة، الوقيعة يعني النيل من الشخصية مو النيل من هالة الادعاء العريضة التي يدعيها الانسان، هو مدعي هذا أكبر من حجمه أو مطابقة لحجمه واقعا. أنا إذا أقول كلام راح يفهم أنه هذا جدا بعيد، أنه هذا يندرج بمعنى الوقيعة، من يسمى وقيعة بالشخصية، هذا غير متناسب مع هذه الدعوة العريضة. واحد عنده معروف أنه هذا شاعر العرب، يجي واحد ينقد بيت شعر عنده أو أكثر من بيت قصيدة كاملة ينقدها أو أبيات من قصائد مختلفة ينقدها بشكل يبين نقاط ضعف واضحة في شاعريته، هذا شنو يعني راح يصير حط من شأنه؟ مو حط من شأنه هو الشخص، حط من شاعريته. احنا ما عندنا انه كل الامور التي تكون له هو لابد ان واحد يحط من يعني ما يصير يحط من عنده واحد تصور، هذا لابد نفتح هذا الباب شو وين احوصلنا. واحد هو معروف في سوق التجارة بأنه رجل عنده أموال طائلة، فإذا واحد ذكر في شأن من الشؤون يبين أنه هذا ما عنده أموال طائلة، فحط من موقعه التجاري، مو يقول أنه هذا خائن أو هذا يتخلف عن أداء مثلا الحق، لذلك يصير قدح بالشخصية واضح. أما لا، أنه بعض الأمور دلت على أنه ليس الأمر كذلك، ما بهم إفشاء سر وأمثال ذلك، ليش يصير حط من شأنه؟ حط من شأنه ظاهر القدر المتيقن من عنده، يعني النيل من الشخصية مو النيل من الادعاءات الكبيرة أو من الخصوصيات الكبيرة التي تلحق بالشخصية حتى لو كانت واقعية، مو النيل من الشخصية نفسها.
في ماله
وعلى نعم في ماله، يعني ياخذ اموالكم؟
لا
مو دعاوى ماله، يعني
لا
الغيبه ماله
اذا اخذ ذكره في عيب في ماله
يرجع إلى ماليته. واحد يحكي يقول
مين أدى أنه ميسي يذكر الغيبة أنه لي بينان في ماله ما ذكر
الشعري مر علينا
ما مر علينا لا تمنعونا يا عاتل الذكر مو مشكلة ذاك يصير من جهة أخرى خب يصير هتكسر المؤمن ذاك وجه آخر من باب هتكسر المؤمن مثل أي سر آخر من أسرار المؤمنين واحد هو مئتمن واحد يقول هاي الأموال ما للأحد يعرف أنا عندي أموال مثلا فهو هتكسر ما يجوز والعكس كذلك نفس الشيء واحد هو ينظم شعر لكن ما يريد أحد يعرف أنه هو شاعر فهو يعتمد على معلوم يقول هاي قصيدة شنو رأيك بيها أنا انضمتها بس أنا ما أريد أن يعرف عني أنه أنا شاعر لغرض من الأغراض في نفسه سواء قد يكون الشعر كمان أو نقص بعد حسب الحالة فهو ما يريد إذا ما يريد يعتمدك من هذا الباب بعد ما يجوز مو من باب الحط والوقيعة فيه لأن ذلك ليس حقا من شأنه بل دفعا لتوهم بعض الناس كونهم كما يدعي هذا إن كان في دعواه مشتبها غافلا عن واقع حاله بحيث يكون معذورا في ذلك وأما إن كان في البين نحو من الكذب والتلبيس العلني على الناس بحيث يدعي ما ليس له وهذا ما يكون معذور في هذا الوهم والادعاء فهو يوجب كونه مجاهرا بالفسق ساقط الحرمة تجوز غيبته من جهة أخرى واحد يدعي المرجعية بسره عندما يسألوا القريبين من عنده يقول هي شنو المرجعية واحد يجيب رسالة وشوي يغير بها بعض الأمور ويدعي أنه هذا ويخلي عنوان وكذا و يبذل مثلا بعض الأموال للفقراء لأهل العلم وغيره هذا إذا هو هيتشباني على الأمور هو من أصل هذا معناه هو إنسان ملبس هذا يلبس على الآخرين ويدلس يعني على في شأنه هذا هو بعد نفس فعله اللي هو بيكذب هو يصير هذا فاسق على مرة واحد لا هو مشتبه هو باني على نفسه أنه هو من مثلا من هذا الصراط في هذا الصف هذا مشتبه النيل من عنده بإشكال نعم إذا واحد قال يقول أنا ما ثابت عندي هذا وضع ما واضح أنا ما يصير ملزم أنه لازم يتقبل وإذا ما قبل دعوة العامة يعني هذا راح يقلل من شأنه على الأقل معنى الغيبة اللي احنا استفدناه من اللغة ومن العروف اللي هو معنى الوقيعة ما به هذه الدلالة إلا أن يرجع إلى مثلا اتهامه بأنه هو خادم إذا لا يقول هو رأيه هو هذا قناعته هذا رأيه هو الشخص محترم نقده كذا وكذا وكذا إحنا ما نشوف هذا تام المطلوب شنو المشكلة في هذا طبعا قد يصادف بعض الحالات يصير به لوازم ولكن عادة الأمر ليس كذلك فهذا هو راح يعالج لنا كثير من الأمور يعني شلون راح نوصل النتيجة اللي نوصل لها أنه النقد العلمي للمقالات الباطلة هذا عموما هو الأصل بانفتاح الباب التعريف والانتقاص من الشخصية هذا الأصل بأن تكون للمؤمن حرمة فش راح نوصل لهذا النتيجة لأنه ما يجوز إلا بجهة من الجهات الاستثنائية والعناوين الثانوية الطارئة ولا هو ما دام مؤمن النيل من عنده بمشكلة تتميع استدراك على ما تقدم من الإقدام على السب والوقيعة إلا مع إحراز كون ذلك موجبا لقطع طمع صاحب الريب من الفساد في الإسلام قضية سابقا بحثناها بالمسألة السابقة لكن وجدنا نصا يناسبها جدا وينبه إلى نفس الجهة التي نبهنا إليها وهي أنه الإقدام على السب والوقيع لأهل الريب والبدع لا يصح أن يكون على كل حال وإنما في حدود المناط الذي ذكر في رواية داود بن سرحان وهو لكي لا يطمع في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس الاستدراك الذي هو يتمم مو أنه مو أنه يعني تراجع عن رأي سابق وتغيير به، وإنما أريد أن تم نذكر نص يناسب ذلك ما رواه السيد الرضي رحمه الله في نهج البلاغة، قال: ومن كلام له عليه السلام: وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر. أبلغ في العذر يعني ماذا؟ أصوب في القول يعني ماذا؟ يعني هو كان مرتبط بماذا؟ بأنه هذا راح يكون العذر عندهم أو أشد، يعني العذر أمامهم راح يكون أشد، يعني إحنا أدينا ما علينا واعتذرنا إلى الله لأنه وضحنا حقيقة الحال وبينا، لا غير سمقال الباطل، بينا أن ذلك باعتبار أنه قد يكون هم أهل بدعة أهل ريب ما أشبه ذلك من هذا الباب. وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق، حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. فهو يدل هذا الحديث يدل على أن السب قد يوجب شدة بعدهم عن الحق، أو يوجب شدة بعد الناس بعض الناس من الآخرين غير هؤلاء عن الحق، فأنت يكون تأثيرك أكثر في الدفاع عن حرمة الإسلام والإفساد فيه إذا تكلمت بهذه الطريقة. هذا المفروض الإنسان يصير عنده حكمة بالغة في هذا الجانب، مو أنه هو كأنه بسبب شدة تبريه وبغضه لأهل المعاصي وأهل الريب يندفع في الرد عليهم للتخفيف عن توتره النفسي. المصحيح المسؤولية تقوم بمسؤولية مرتهنة بماذا؟ بالضابطة. الضابطة ما هي؟ أنه لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذره من الناس. فإذا صار الإغراق في سبه موجبا لماذا؟ لأنه الناس يتعاطفون معه، فأنت قاعد تقدم له خدمة كبيرة أصلاً. قاعد تقدم له خدمة كبيرة. من أفضل الأمور التي تقدم لأهل الريب والبدع هو استهدافهم بطريقة توجب تعاطف الناس الذين لا يعرفون التفاصيل معهم. ما نقض الغرض تماماً. بلي. لا لا هذا غير شيء، هذا استدراك على البحث السابق. نعم. لا يختلف بعض الأحيان يتفق بعض الأحيان ما يتفق. شو هذا؟ شوفوا إحنا مثلا هنا واحد هو من أهل الريب، فمرة يصير هجوم عليه مقذع، سب مقذع بالكلمات اللاذعة، مرة يصير قدح بشخصيته كما هو الروايات ذكر، يقول تلاحظوا هذا الشخص كم هو مغرور بنفسه. واحد ينبه لهذه الجهة، أي واحد يسمع يشعر بأنه هذا واقعا مغرور بنفسه، فش يصير قدح بالشخصية بالمعنى الأخص، قدح بالشخصية بالمعنى الأخص، ما بي نقد للرأي فقط، ولكن قدح مؤثر. أما إذا واحد لا صار بناء يتكلم بكلمات بها ألفاظ سوقية، بها مثلا كلام بسباب بشتائي كذا، فهذا قد يكون مؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أنه يصير لمنح من المظلومية في النفوس، فيكون ذلك أبعد عن تحقيق الغرض الوارد في ذيل الرواية، لأنه المفروض الرواية محكومة بغرض، هذا الغرض هو يصير الضابط للرواية. إحنا هكذا بنينا، قلنا أنه التعليق يوسع ويضيق، يعمم ويضيق، من بنينا على ذلك يعني ماذا؟ هو هذا يصير هو محكومين به. الرواية هنا تناسب ذلك، يقول هذا يكون أصوب في القول وأبلغ في العذر. بعض الأحيان أنتم تقلعون عن السب أصوب، وعلى هذا الأساس يمكن الجمع بين بعض النصوص التي أمرت بالإكثار من السب وبعض النصوص التي نهت عن السب. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، هذا يصير من باب الاختلاف بالموضوع، يصير الجمع بينهما يصير بهذا الشكل. مو نقول أصل السب هو محرم حتى إن لمن هو يستحقه من أهل الريب والبدع أو من أهل مثلا الباطل أو من المشركين أو من النواصب أو ما أشبه ذلك، ولا نقول أنه السب هم جائز بشكل مفتوح ومطلق. السب هو إذا صار جزء من توضيح حقيقة هؤلاء وتحذير الناس منهم فنمط السب في مثلهم من يكون له هذا التأثير، هذا يصير لازم أو على الأقل جائز في بعض الأحيان كخيار من الخيارات، يعني يصير لازم ولو لازم تخييري، يعني واجب تخييري، لأنه هو أحد صور تحذير الناس منه من هذا الباب. فلهذا أتوقف، ولا هي الرواية قالت فأكثر من سبه إن شاء الله عبرت واضح إن شاء الله. المهم إن شاء الله واضح صار المطلوب، لأن وايد حدثنا به لا نحيد معك. التاسع من مستثنيات الغيبة، قبل ما ننتقل للتاسع عندكم إشكال ملاحظة موضوع جرح الشهود وكذا، هكو فل الشيء توكلنا على الله. التاسع من مستثنيات حرمة الغيبة جرح الشهود، شهود في الشهادات في القضاء، وأيضا رجال الحديث، وأيضا إقامة الشهادات على الناس. هذا اللي قد نقدر نفككه، ولكن إذا فككناه راح نرجع للدليل عندما نذكر الأول الثاني منه، راح نرجع للاستدلال على الأول، فوجدنا أن الأفضل أن نجمعهم بكلمة واحدة لأنهم أحكامهم جدا متقاربة. نحن تقريبا من سنخ واحد بجرح للأشخاص، لكن هذا الجرح للأشخاص مرتبط بجهة مهمة، وهي إما أن هناك شهادة فالإنسان يدفع لوازم هذه الشهادة، وإما فيه إقامة شهادة، وإما فيه ماذا مرتبط بالرواية وتقييم الرواية. ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره من مستثنيات حرمة الغيبة جرح الشهود، وقال فإن الإجماع دل على جوازه، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق. إذن المنطق شو راح يصير؟ منطق تزاحم أحسنت. ومثله مثل ما السيد نبهنا أنه ربما كان الشيخ التبريزي والسيد الخوئي أيضا هم يقولون بالتزاحم بالمطلب السابق، قلنا حسب الظاهر المطلب تام، يعني التنبيه تام، احنا ذاك هو يصير من سنخ واحد. هنا لهم واضح أنه كلام الشيخ الأنصاري لغة تزاحم، أنه هذا من باب الترجيح إلى بالأولى. ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته. أن هذا بعد يصير بحماية للدين من أن يتسرب إليه بعض ما ليس تام منه، هذا فاسق قاعد يشهد المفروض يصير حذر من عنده ما يأخذ بكلامه. ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة الحدود، يعني الشهادات الأخرى بعد مو إلا شهادة بمخالفة حكم الله، حتى الشهادة بحقوق الناس، يقول هذا سارق للفد أنا رأيته يسرق يشهد عليه، إقامة الشهادة هذا اللي عبرنا عنه إقامة الشهادة، أو رآه يزني أو رآه يشرب الخمر أو رآه يقتل أو ما أشبه ذلك من الأمور. هذا خلاصة كلام الشيخ في المسألة. السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الفقاهة توسع بالكلام، قال وقد اتفق الأصحاب على جواز جرحهم وإظهار فسقهم بل إقامة البين على ذلك صونا لأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم، إذ لولا ذلك يعني جرح الشهود، إذ لولا ذلك لبغي الفساق في الأرض وأظهروا فيها الفساد، فيدعي الواحد منهم على غيره حقا ماليا أو عرضيا أو بدنيا، أو يدعي زوجية امرأة أجنبية لنفسه، أو يدعي نسبا كاذبا ليرث من ميت، ثم يقيم الشهود على دعواه من أشباهه من الهمج الرعاء أو من أشباه الهمج الرعاء، يعطي أموال ويجيب شهود ويشهدون وكذا، ولا لعله اليوم حتى في القضاء هذا الأمر منتشر أن شهود زور ويجون وكذا، فيصيب من أموال الناس وأعراضهم ودمائهم ما يشاء، وبناء على أنه هذا به هذه المفسدة العظيمة إيش راح يكون؟ راح يكون الجرح يكون جائزا مثل ما ذكر الشيخ وأولى بالجواز من ذلك. فالسيد الخوي وين قاعد يرتد إلى قضية الرواة، واضح إن شاء الله. وأولى بالجواز من ذلك جرح الرواة الضعفاء إذ يتوقف عليه حفظ الدين وصيانة شريعة سيد المرسلين. فإذن هذا العمل العظيم الذي هو قام به رحمه الله بتجميع التوثيقات والتدقيق فيها وجمع القرائن في هذا المجال، هو كان يرى أن هذا نحو من الحراسة للدين والمحافظة على الدين في كتابه المعروف الشريف عن معجم رجال الحديث. فهو يرى أن هذا نحو من أنحاء الصيانة للدين والدفاع عن الدين. وقد جرى عليه ديدن الأصحاب في جميع الأمصار والأعصار، يعني إذن هذه القضية مو فقط بها إجماع وإنما بها سيرة للمتشرع في هذا الشيء، لأن هؤلاء أهل التشرع وأهل التزام عموما، فهم يبنون على ذلك بلا نكير. من واحد يجي يقول أكو هيك مشكلة في فلان من الرواة المفضل عليه هذا الإشكال، وفلان أصلا هذا بكذا وكذا، مثلا أكو عنده ضعف في حديثه، وسهل ابن زياد الآدمي كذا عنده فلان قضية، وإلى آخره من الأمور. هذا يعني ماذا؟ يعني أنه هذا جزء من المحافظة. ودونوا في ذلك كتبا مفصلة لتمييز الموثق منهم عن غيره، بل على هذا سيرة الأئمة عليهم السلام، حتى الأئمة كانوا في بعض الأحيان يقدحون ببعض الأشخاص وكذب علينا، ومن نتيجة هذا سقط حكم بكذبة. واضح هذا من أشد وأشنع ما يتعرض له إنسان، أنه هو يجي يعني يعلن عن كذبه من قبل الإمام المعصوم أو غصب أموالنا أو ما أشبه ذلك. اللي هذا دخل موضوع الخمس، دخل عن يوم قال مثلا أريد منك أن تحلني من كذا وكذا 10,000 درهم كذا، فالإمام هو أحلث عندما خرج بين موقف الله. ويومع إلى ذلك قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا يقول يومع إلى ذلك، يعني ما يشوف الدليل. ليش يقول؟ لأن التبين، فإن التبين عن حال الفاسق الحامل للخبر لا يخلو عن الجرح أو الجرح غالبا. نعم
تبين ما يتحقق،
نعم فلا بد يتبين. من يتبين؟ يعني يفحص عنه، عن الراوي هيك يفهم من هذا، مو يتبين المضمون
الفاسق طبعا راح يودع سبب.
نعم لا شوفوا هنا هذا كله بعدين راح يجي بحث، احنا كل كلمة من كلام السيد الخوي راح يصير به مناقشة، يكون من سنفتح عنه. انه من يقول فتبينوا، يقول هو اولا عبر يومئ، يعني هو ملتفت لانه هذه الدلالة متهمة هو واضح، لكن ماذا من شرح؟ قال فان التبين عن حال الفاسق الحامل للخبر لا يخلو عن الجرح غالبا. أحسنتم، فكأنه يفهم من تبين عن تبين عن حال، بينما ظاهر الآية فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. حتى لو قلنا هاي أن تصيبوا قوما بجهالة تعليل، مو هذه هي موضوع التبين، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، خلينا نقول تعليل، يعني لكي لا تصيبوا قوما بجهالة، تدرون بها أكثر من وجه. حتى لو قلنا تبينوا شنو الغرض؟ أنه لا تصيبوا قوما بجهالة، مو تبينوا حال المخبر.
وحاكم علي
فاسق،
توقف وضح الآية
أن
هذا التبين في مضمون الخبر،
نتوقف
على بيان حال
المخبر، نبعث واحد يتأكد من الطريق. الفاسق قد يصدق،
هي الآية مقصود يعني صراحة فعلا أنت على التبين في مضمون الخبر، لكن لازمها يكون تعرف هذا فاسق حتى تبين لو مو فاسق.
لا لا ما يصير، احنا اذا نتبين فاسق لو مو فاسق معناه ما قبلنا الفرض، هو فرض الآية الشريفة ان المخبر فاسق، فاذا هو مشكوك الفاسق كون نجي نشوف هنا احنا مع اشتباه الحال، احنا وجوب التبين مشروط الفسق الواقعي، ولازم نفحص عن الفسق، نحتاج لنا دليل ناظر إلى الآية، بينما الآية هي فارض الفسق، ما بيها أنه أنت أفحص عن الفاسق. إيه الآية ما متعرف، الآية تنقح موضوعها، وين عندنا عادة الأدلة ما تنقح موضوعها. أحسنت. فإذا هذا مو يعني مو هيك واضح، هو هم لعله عبر يومي من هذا الباب. لعله عبر يومي من هذا الباب. على كل حال يأتي هذا كلها إن شاء الله واحدة واحدة، إحنا بس أريد نركز ندقق يعني في المسألة. ومن ذلك يظهر حكم الشهادة على الناس بالقتل والزنا والسرقة والغذف وشرب الخمر ونحوها لإقامة الحد عليهم، وقد ثبت جواز الشهادة بل وجوبها بالكتاب والسنة المعتبرة. أصل جواز الشهادة بل وجوب إقامة الشهادة هذا ثبت في الكتاب العزيز، أنه إذا دعيتم إلى الشهادة كذا، فكأنه أصل القضية مسلمة ولو في الجملة، ولو في الجملة. ومن يصير الشهادة يعني على ماذا؟ أو على الحقائق اللي هي تترتب عليها آثار. هذا كلام السيد الخوي رحمه الله. مثل ما السيد الخوي ناظر إلى حال الشيخ مثلا، فصل القول، قرب، بعد، السيد الأستاذ دام ظله ناظر إلى كلام السيد الخوي، وهو بين هذا النظر بعضهم إلى بعض تتجلى وتنكشف كثير من التحقيقات. السيد الأستاذ تحفظ على بعض ما ذكره في موارد ما ذكره السيد الخوي، حديث طويل، فهو تحفظ على موارد. احنا اختصرنا كلامه بهذه النقاط. اولا واحدة من عندهم ان جواز الغيبة في اقامة الشهادة مختص بما اذا وجبت اقامة الشهادة. يا ترى هل دائما تجب اقامة الشهادة او لا؟ هو اول الكلام، هل ما تجب اقامة الشهادة؟ فإن الظاهر عدم الدليل على وجوبها مطلقا على ما يذكر في محله. واحد هو يدعى إلى الشهادة كذا قضية، أما أنه واحد كل ما عنده من معلومة هو لابد أن يروح يشهد بها، وين أكو جبناء على هذه القضية؟ خصوصا الأمور دي هي مبنية على أنها خفية من شؤون هذا الإنسان. أول الكلام أنه تجوز. هذا بالنسبة إلى الزنا مثلا،
زنا أربعة
إيه هو بالنسبة للزنا مثلا. أما واحد بالنسبة للسرقة عندنا أنه ما يصير يشهد واحد، ما ذاك ذاك باعتباره يتلبس بعنوان القذف، إذا صاروا ثلاثة ما صاروا أربعة ما هم يحدون حد القذف، أكو بي مشكلة خاصة في القضية. أنا إياه ثانيا أن إذا إحنا القضية صارت مرتبطة بماذا؟ بحدود وجوب إقامة الشهادة، ما عدا بعد ما عندنا بناء على الجواز مطلقا أن تجوز الشهادة مطلقا. أول الكلام. ثانيا أن جواز جرح الشهود وتقدمه على ملاك حرمة الغيبة مختص بما إذا لزم من الحكم بشهادة الفاسق معذور مهم يجب دفعه. واضح إن شاء الله؟ يجب دفعه على كل أحد كتلف النفوس، بل في مثل هذه الحالة قد يجب حينئذ منع الحكم بكل وجه، ولو بمنع حتى العادل من الشهادة، أو إذا كان يؤدي إلى إزهاق النفوس أو جرحه بهتان لو فرض العلم بخطئه، فهو يجرح بهتانا له. ليش؟ لأجل المحافظة على النفوس، الدماء إلى مصلحة عليا، فراح يصير تزاحم بين حرمة البهت وجرحه بخلاف الواقع وبين وجوب حفظ النفس. فالفرض نادر، لكن لو فرضنا هذا هو يؤدي إلى حفظ النفس، واحد شهد بكذا وكذا، فهذا راح يلزم من عنده. مثلا واحد شهد على امرأة بأنها ارتكبت فعلا معينا، أي يدري أنه هذا الشهادة راح تصير في وسط معين مثلا عشائر كذا، هذا راح يؤدي إلى قتلها أصلا بدون أنه لا يقام عليها حد لا كذا، أصلا راح يؤدي إلى إزهاق روحها بلا بلا موازين أصلا شرعية في مثله، حتى لو الشهادة حقيقية والشاهد عادل قد يجب أن يقدح بالشاهد من أجل أن يحفظ المشهود عليه من إزهاق الروح الظالم الباطل. هذه حالات نادرة جدا في قضية نعم. هو هنا في مثل هذه الحالة السيد يقول يجوز الجرح الفاسق، هذا واحد. ثانيا بل يجوز حتى جرح العادل والشهادة على العادل، يعني يجوز اتهام العادل بهتان مو بس غيبة، غيبة تظن فرض عن بهتان من هذا الباب. راح
يجوز فاسق بكل حالة
لا مو على كل عن متجاهل فقط. أما في غير ذلك فلا دليل على أن الحكم بشهادة الفاسق هي بحد نفسها محذور مهم يجب دفعه ليزاحم حرمة الغيبة ونحوها، حتى مع العلم بمخالفة الحكم للواقع، فضلا عما لو لم يعلم بذلك. إذا الأمر ما يؤدي إلى نتائج من هذا القبيل، ادعى أنه هذا الدين يكون تسليم الوفاء به بعد شهر وأقام شهودا على ذلك، هو بالواقع مو بعد الشهر، بعد 40 يوم. فيجي فد واحد مطلع على فسق هذا الشاهد الفسق الخفي في شيء يشهد بفسقه، ليش؟ حتى يبطل هذه النتيجة القضائية. والنتيجة القضائية من قال أنها من جانب القاضي هو معذور عند الشهادة، هذا ظاهره الصلاح وظاهره العدالة بناء على عدالته. من جانب المقضي عليه شنو هي الخسارة اللي راح تترتب؟ أنه الدين راح يتقدم أو يتأخر 10 أيام، هذه النتيجة اللي راح تصير. وهذه النتيجة من قال، خصوصا إذا كان الأمر المبلغ بسيط، من قال أنه هذه النتيجة تسوغ أن يجرح الشهود؟ خصوصا إذا صار قضية تزاحم، تزاحم يعني بعد ينظر فيه إلى الآثار والنتائج والموازين توزن هي بهذا الشكل. أول الكلام أنه هذا يكون جائز.
ولو من العالم من الشهادة أو جرح الثاني،
نعم،
لو طلب العلم بفقره أول مسألة من أربعة والثانية والثاني وفرض العلم ليش من العلم ليش محتمال فقره.
نعم، بهتان قد يكون مفعول مطلق، يعني بيان صنف أنه يجرحه بهتان مو يعني من هذا الباب. نعم،
بعد شنو والله العلم ليش مو العلم ليش مو الاحتمال لو هو الاحتمال فقط حتى مو شرط العلم
لا مو حتى مجدون شنو الاحتمال شنو تأثيره
بس على
إذا لا هو يريد يبين مرتبة المزاحمة بعضها ترتقي حتى الحالة العلم فضل عن الاحتمال. يقول إذا كان يترتب محذور مهم يجب دفعه ليزاحم حرمة الغيبة حتى مع العلم بمخالفة الحكم للواقع. نعم.
بس
هذا بالنسبة لما سبق. ليش؟ أما في غير ذلك نعم هذا فيما بعد، يعني ما دون العلم أول. هو قاعد يضرب مثال شيخ، فهو إذا حتى مع الاحتمال صار تزاحم الكلام الكلام، بدون احتمال إذا ما يصير التزاحم، بلا إذا التزاحم يصير فقط في حالة العلم أيضا نبني على ذلك. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.